أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام عن كاشفية الإجماع عن قول المعصوم، وكيف يكشف الإجماع، وكيف يكون هذا الإجماع واتفاق العلماء كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام عند الإمامية. وذكرنا عدة طرق مشهورة لهذا الكشف، وعقب المصنف على هذه الطرق بأن قال أنه في الحقيقة يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع، ثم أنه استدل على أنه لا يكون هذا الإجماع، لا تكون أكثر الإجماعات الموجودة هي كاشف عن رأي المعصوم ولا يستند إليها. استدل ببرهان السبر والتقسيم، برهان الدوران والترديد، فذكر أن إجماعهم، أن إجماع العلماء هو في الحقيقة عليكم السلام إما أن يكون مستندا بدليل، والدليل مثلا هو الذي دعاهم إلى هذا الاتفاق، أو أن لا يكون مستندا إجماعهم إلى دليل. الاحتمال الثاني هو احتمال عدم الاستناد إلى دليل، وأن العلماء اتفقوا لأجل نفس الاتفاق ولم يكن لاتفاقهم أي دليل وأي مستند. هذا باطل، وهذا كما يعبر المصنف مستحيل عادة، وليس مستحيل عقلا، عادة يستحيل عليهم أن يتفقوا بدون دليل. إذن فلا بد أن يكون هناك دليل. ما هو الدليل هذا الذي اتفقوا بسببه وكان مستندا لإجماعهم؟ فإن لا يخلو هذا الدليل، لا بد أن يكون أحد مصادر الحكم الشرعي المعروف عندنا، وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، ولا يمكن أن يكون دليلهم إجماعا أيضا، لأننا سننقل الكلام إلى هذا الإجماع، فنقول هذا الإجماع أيضا اتفاقا ما هو مستنده، فلا بد أن يكون له مستند، وهكذا يتسلسل أو يدور. ولا يمكن أن يكون مستند المجمعين هو آية قرآنية عليكم السلام، لأن القرآن موجود بآياته عندنا كما هو عندهم، فإذا كان مستند إجماعهم آية من الآيات المفروض أن هذه الآية كما قرأوها وفهموها المفروض أنها موجودة الآن عندنا ونقرأها. نعم، إن قلت أنهم لعلهم فهموا منها فهما غير فهمنا، قلنا هذا أن يتفقوا تماما على الفهم الواحد هذا في الحقيقة بعيد، وعلى فرض وجوده لا إشكال، يعني قصدي بعيد لأننا لا نتفق نحن على هذا الفهم، فنحن نختلف في فهم القرآن بهذه الطريقة، وهم اتفقوا على حكم احنا لا نراه واضحا في القرآن. افترض هذه مناقشة صحيحة وهذا مجرد استبعاد، نقول نعم مجرد اتفاقهم على فهم آية لا يكون حجة علينا، لأنهم كما هم مجتهدون نحن فرض الكلام أيضا مجتهدون، ونحن نعمل باجتهادنا ونعمل بفهمنا للآية القرآنية عليكم السلام. حتى لو أجمعت المجتهد ليس إجماع العلماء على فهم وعلى استنباط يكون حجة عليه، نفس إجماعهم على فهم وعلى استنباط لا يكون حجة عليكم السلام على المجتهد. العلماء مثلا اتفقوا أن يفهموا من الآية القرآنية شيئا، أنا لست ملزما إذا كنت مجتهدا، أنا لست ملزما بأن آخذ بمن بنفس فهمهم، لا، أنا بمقتضى كوني مجتهد فرض الكلام لابد أن أعمل نظري وأستنبطه كما استنبطوا وأفهموا لعلي فهم آخر، ولو كان بهذه الطريقة بطريقة أخذ فهمهم لا أصبح الجميع مقلدون، ولا أصبح هناك نوع من مصادرة الفهم ومصادرة الاستنباط، وكل واحد عليه أن يخضع لاستنباط غيره. يقول المصنف لو كانت هناك آية استندوا إليها ففي المسألة ما هي إلا اتفاقهم على فهم للآية، واتفاقهم على فهم للآية لا يكون حجة على باقي المجتهدين، هذا الشيء. قال وأما إن قيل أنهم رجعوا إلى دليل عقلي فهذا أيضا واضح البطلان، لأنهم إذا رجعوا إلى دليل عقلي فهذا الدليل العقلي هل هو بمستوى وبمثابة تباني العقلاء، بمستوى التحسين والتقبيح العقلي الذي ذكرناه في الجزء الثاني، أم أقل من هذا المستوى؟ إذا كان أقل من هذا المستوى فليس بحجة، لأننا قلنا هناك ليس لسنا نريد بكون العقل مصدرا للحكم الشرعي هو مطلق العقل، مطلق الاستحسانات، مطلق النظر العقلي. لا، الذي يكون مصدرا من مصادر الحكم الشرعي هو ذلك العقل الذي يرجع إلى القضايا المشهورة والتأديبات الصلاحية وتباني العقلاء. فإن قلت لعل الذين أجمعوا اتفقوا بهذا المعنى، بمعنى أنهم رجعوا إلى التباني العقلائي، يقول المصنف هذا باطل، لأننا نحن من العقلاء أيضا وهم من العقلاء، فلماذا هم اتفقوا على حكم عقلائي ونحن شربنا عنهم ولم نأخذ بنفس اتفاقهم؟ أفلسنا عقلاء أم ليسوا عقلاء؟ لا، هذا خلف، نحن وهم المفروض نشترك في التباني، فإذا تبانوا على شيء نتبانى معهم، إذا اتفقوا على شيء عقلائي نتفق معهم، فلماذا هم اتفقوا على شيء ونحن لم ندرك هذا وجه أو السر في الاتفاق إذا كانت المسألة مسألة عقلائية؟ إذن يقول المصنف لاحظوا أنه لا الكتاب هو مصدر لاتفاقهم ومستند اتفاقهم، ولا الإجماع ولا العقل، فلم يبقى إلا أن يكون الإجابة على السؤال الذي بدأنا به درس اليوم، وهو خلنا أعيد السؤال حتى الجماعة يكونون معي. السؤال هو احنا اتفاق العلماء، اتفق العلماء لا بد ان يكون لهم مستند، لا يعقل انهم اتفقوا بدون مستند، هذا ليس من دابهم انهم يعطون الاحكام من دون استناد لدليل شرعي. فاتفاقهم هم عندما تقول لي ان السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق اتفقوا على شيء، جيد، هذا اتفاقهم. يعني هل من المعقول اني اسال هؤلاء المجموعه الجليله واقول لهم لماذا اتفقتم يقولون بدون دليل؟ لا، لا بد ان يكون اتفقوا لماذا لاي شيء لدليل. هذا الدليل الذي يبحث عنه المصنف ليس هو القران لما ذكرته قبل قليل، وليس هو الاجماع، وليس هو الدليل العقلي، فلا يبقى الا ان يكون دليلهم شنو؟ السنه. هو صدق هم ايش يقولون؟ يقولون اجماعنا كاشف عن السنه، عن قول المعصوم، فيقول المصنف جيد، إذن لا تحتمل احتمال آخر، لم يبقى إلا أن يكون مستندكم هو السنة. قال المصنف فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين. أنتم عندما استندتم إلى السنة يحتمل أحد وجهين أنتم استندتم إليها، الأول أن يسمع المجمعون أو بعضهم يسمعون الحكم من المعصوم مشافهة إذا كان قولا، أما إذا كان فعلا يرون فعله أو تقريره أيضا شنو؟ مشافهة. هذا كلام جميل، إذا كان بهذا المستوى يعني الذين أجمعوا يقولون لا نحن إنما أجمعنا واتفقنا لأننا رأينا وسمعنا مشافهة، جيد، إذا كنتم رأيتم وسمعتم مشافهة فلا إشكال أن إجماعكم حج، لا إشكال، ولكن ليس كلامنا هاي المرة في الكبرى، كلامنا هاي المرة وين؟ في الصغريات. هل ينطبق هذا على إجماع العلماء؟ يعني الشيخ الطوسي هم يقول على شهادة المعصوم؟ ليس ببعيد، احنا ما نقول بعيد على الشيخ الطوسي ذلك، ولكن هل أنت أيها الفقيه المتأخر، أنت فقيه وتقول الشيخ الطوسي شافه المعصوم، سيد المرتضى شافه المعصوم، وتستنبط من شو اسمه تستنبط إجماعا، أنت تحصل إجماعا، هذا تحصل إجماع لأنك تعلم أنهم اتفقوا، لماذا؟ لأنهم شافوا المعصوم، عندك مثل هذا القطع؟ ماكو قطع، عندي ظن يجوز أحتمل أنهم شافوا المعصوم، واضح؟ ومن هنا بعد بعض الأعلام مش من باب دفع الإشكال عليكم السلام، من باب دفع الإشكال، مو من باب القطع، من باب دفع الإشكال يقول يحتمل أنهم اتفقوا بالمعصوم. بعض الأعلام في ذهن السيد عبد العالي السزواري رحمة الله عليه في تهذيبه في كتاب الأصول المعروف بتهذيب الأصول وكذا، يقول هناك من المشاكل الموجودة أنه أحصي على الشيخ الطوسي ما يقارب 70 إجماع، هذه 70 إجماع يناقضها 70 إجماع نفس الشيخ الطوسي، يعني هو يقول أجمع الطائفة على كيت، وأنه يقول أجمع الطائفة على كيت، وهذا الأول يناقض الثاني، يقول أحصوا على الشيخ الطوسي 70 إجماع يناقضها 70 إجماع لا أحصاها على الشهيد الأول. فالسيد الزوار رحمة الله عليه يقول لعله الإجماعات هاي الجهة الثانية هي اللقاء بالمعصوم سلام الله عليه، هو عشان الشيخ الطوسي استنبط نوع استنباط وقال أنا مثلا أجمع الطائفة على كذا، ثم الإمام تدخل وبين له الفكرة إنه هذا إجماعكم باطل الأول والثاني والثالث، يعني احتوى 70 فرضا. فمن باب إنه هذا حسن الظن طبعا بالشيخ الطوسي، فالسيد السبزوالي من باب حسن الظن بالشيخ الطوسي يقول هذا اللي صار لعله كان لقاء بالمعصوم، فالمعصوم كشف له الحقائق وبين له أن إجماعات 70 الأولى كلها باطلة، فأعدل عنها، عليك أن تعدل عنها في كتبك الأخرى. فهو استحق للشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي ما يقول تقيت المعصوم كتب الثاني، ما يقدر يقول لتقية لظروف لأسباب كثيرة منعه من الإمام يجوز، فقام شيء عبر يقول أجمع للطائفة. وصدق هو إذا قول المعصوم هو إجماع للطائفة، لأنه قول الرئيس وقول الرئيس كاشف عنه، أو لا بد أن يكون هو نفس كلام المرؤوسين وأن كلام المتبوع هو كلام المعمل المتبوع ونفس كلام التابعين، وهكذا ما ذكرناه في الحلقة السابق. شنو صار هذا الكلام للسيد السبزوالي؟ هو نوع توجيه، مو صحيح؟ انتم مثلا تسمعون، وانا اسال السيد السبزوالي نفسه بغض النظر عن العلوم الخاصه اللي عند الكشف وكذا، انا اساله بالحلول العلوم العاديه اللي بنعرفها احنا، نقول له سيدنا انت 100% قابل ان الشيخ الطوسي التقب المعصوم 100%؟ يعني احكي كما ذكرت لكم عن العلوم العاديه، راح يقول لي يا شبل اذا احكي بالعلوم العاديه مالتني، يقول لا ما عندي 100%. انا هذا توجيه، لاحظ توجيه، فارجع لمطلبي. يعني مطلبي انت تحتمل في هؤلاء العلماء ان يتقوا بالمعصوم، صحيح محتمل، هذا مو محتمل، ولكن انت هذا الاحتمال المفروض يصل عندك الى مرحله القطع، يلا يصير اجماعهم حجه. انت عندك قطع؟ الجواب لا، طبعا ما عندك قطع. فاذا نرجع لاصل كلامنا، السئله عن حكم شرعي ما الى مصدر، لا كتاب ولا سنه ولا عقل. حكم شرعي اسئلك انت كمجتهد، أقول لك هذا الحكم الشرعي منين جبته؟ شو ما أقول لا كتاب ولا سنة ولا عقل، راح شو تقول لي منين جبته؟ أنا جبته من الإجماع. والله شلون إجماع؟ تقول لي مو هذا أنا حصل لي القطع من اتفاق العلماء، السيد المرتضى والشيخ الطوسي وتعدد لأسماء رنانة وأسماء كبيرة. أقول لك جيد، ولكن هؤلاء اتفقوا، من أين علمت أن اتفاقهم يكشف عن قول المعصوم؟ راح شو تقول لي؟ تقول لي يحتمل، شوف هاي يحتمل، يحتمل أنهم التقوا، لأن هؤلاء اتفقوا على أي داعي؟ شو عجب اتفقوا في المسألة؟ فرض الكلام، فرض الكلام مثلا اللي نبحثها هي مسألة فقهية، مسألة فقهية فلانية، هاي المسألة الفقهية الفلانية المفروض أنه لا عليها كتاب ولا سنة ولا عقل، عليكم السلام. فلماذا أجمع هؤلاء العلماء اللي نقول الشيخ الطوسي وهؤلاء، لماذا أجمعوا على شيء فيها، على حكم فيها، وفرض الكلام أنه لا يوجد مستند ظاهر؟ واضح شلون؟ فمقتضى حسن الظن نقول شنو؟ التقوى بالمعصوم، لكن هذا التقاء المعصوم هو عبرنا مقتضى حسن الظن، مقتضى كذا، لكن هل لديك قطع بذلك؟ الجواب لا، ليس لي قطع. إذن هاي مشكلة. فإذا الاحتمال الأول أنهم رجعوا إلى السنة بمعنى المشافهة، مشافهة المعصوم، هذا حصول القطع موجود عندنا من إجماعات العلماء؟ الجواب لا. نعم، هذا وين يصير؟ لو كان العلماء اللي نحكي عليهم هم علماء الصدر الأول، علماء المعاصرين للمعصومين، العلماء المعاصرين للمعصومين، لو أنت إجماعك ما جبت من الشيخ الطوسي، ما جبت من العلماء اللي بعد الغيبة، لكن جبت من العلماء الذين شنو استنبطت إجماع منين؟ من علماء الحضور، علماء زمن الحضور. كما لو قلت وهذا رأي محمد بن مسلم ورأي زرارة ورأي فلان وفلان من أصحاب الأئمة، لا هنا يختلف الكلام، لأن هؤلاء يحتمل فيهم مشافهة ولا إشكال، مشافهة محتملة، ويحتمل أنهم سمعوا شيئا من الإمام لم ينقل كرواية واضحة. لكن هذا هل هو محل ابتلاء؟ الجواب محل الابتلاء وين؟ في زمن غيبي. لهذا يقول المصنف أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة أو يرون فعله أو تقريره، وهذا بالنسبة إلى عصرنا، يعني عصر الغيبة، لا سبيل فيه حتى إلى الظن فضلان عن شنو؟ عن القاطع. وإن احتمل، نحن ما نمنع، وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء الإمام، احنا ما نمنع، لا علماءنا علماء كبار ويحتمل أنهم التقوا بالإمام، لكن هذا وين احتمال؟ وين أقول لكم أنا قاطع؟ هذا فرق. بل الحال كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني أنه لا يحصل القطع وين؟ حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين. عجيب، حتى إذا كان محمد بن مسلم وزرارة، يقول إيه حتى محمد بن مسلم وزرارة مع احترامنا لهذه الشخصيات، شنو أنت إذا علمت أن رأي محمد بن مسلم في مسألة، نفس رأي زرارة في هذه المسألة، نفس رأي أبي بصير، نفس رأي فلان وفلان من أصحاب الأئمة. إذا علمت أن رأيهم واحد فتقطع أنهم سمعوا هذا من الإمام مشافهة، تقطع. أعيد السؤال، أنا إذا جبت لك قلت لك شوف راح أعطيك مسألة فقهية، هذه المسألة الفقهية هي رأي، هي رأي محمد بن مسلم، رأي زرارة، رأي أبي بصير، رأي المفضل، رأي المعلى، وأجيب لك أسماء كبيرة من أسماء أصحاب الأئمة. من جبت لك هاي الأسماء وقلت لك هؤلاء أنا علمت بطريق بطرق الخاصة أنهم يتفقون على هذا الحكم، زين أنت راح تقطع بأنهم سمعوا هذا مباشرة من الإمام؟ لو لا الأعم من هذا يحتمل سمعوا، بعضهم سمع وبعضهم لم يسمع، يحتمل كلهم سمعوا، هاي احتمال، يحتمل كلهم نقلوا يعني بالواسطة. زرارة إلا يأخذ الحكم تماما من الإمام، لو يحتمل أن زرارة في بعض الحالات ما يأخذ الحكم من الإمام، يأخذ من آخر من أحد ثقاته، وهذا موارد لو موارد. نفسهم هم أصحاب الأئمة مو دائما يروون عن الأئمة، في بعض الحالات هو وإن كان معاصر لو الإمام قريب عليه لكن ينقل عن شنو؟ عن أحد ثقاته، ماكو معنى. فهو يروي مثلا يروي عن محمد بن مسلم من هو زرارة طلبا أو بالعكس، أو فبالنتيجة ماكو مانع من أنه يحتمل أن أحدهم شنو لم يسمع مشافهة، أو جميعهم لم يسمعوا مشافهة بل سمعوا من ثقاتهم، وإن كانوا وين في عصر معصوم. إذا المثل بعيد أذكر أعطيكم مثال معاصر، أعطيكم مثال معاصر، مثلا المرجع الفلاني، مثلا فرضا المرجع السيد السيستاني كان الله يحفظه ويمد في عمره، هذا المرجع العظيم التوسفي، عندما تسمعون عندما حكم إذا تأخذون حكم من عنده، هل بالضرورة لو طلبنا أسألكم جميعا عن حكم من أحكام هذا المرجع ويقول شو رأيكم به، هل هو رأيه؟ تقول نعم رأيه. أسألكم واحد واحد، أنت سألت السيد السيستاني واحد واحد، يجوز ما سأل السيد واحد، نقل واحد سأل، يجوز بكم واحد من سأل مباشرة عنه، لكن بعضكم شنو نقل، بعضكم عن ثقة، بعضكم قارئ الكتاب، هذا نفس الشيء موجود وين في عصر المعصوم في عصر الإمام. يعني مو بالضرورة أنت كل حكم شرعي تروح لمن؟ للإمام، ربما نقلت عن شنو عن واسطة إذا كانت ثقة. فيقول المصنف بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين، أي أنه يعني شنو الحال كذلك، أي أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم، ما يحصل أنهم نقطع أنهم شافه المعصوم، ربما شنو حصل الحكم من طريق شنو واسطة، لاحتمال أنه مستند إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريبا، هو احتمال المشافهة قريب، بس ما أقول لك قطع ما قطع عنه، واضح. لأن زرارة ما قال لي رويت عن المعصوم، هو لو قال أقول أروي جيد، بس هو يقول أنا استنبطت الحكم من عنده أنه يحكم بهذا الحكم، حكم بهذا الحكم يحتمل أنه شافه المعصوم، يحتمل أنه اعتمد على ثقتين. قال بل هي شنو بل هي يعني المشافهة أو احتمالها مضمونة، مهم سيقول بالنسبة لهؤلاء القريبين لعصر الناس نعم احتمال المشافهة قريب وكثير، ولكن ليس لا ليس لنا قطع بأنهم دائما شافوا المعصوم. هذا كان الإشكال الأول. ملخص الإشكال الأول أنه لو كان استناد المجمعين إلى رواية إلى نعم إلى مشافهة للمعصوم، يعني مجرد أنهم شافوا المعصوم فهو جيد في نفسه، ولكن مشكلته يحتاج إلى إثبات صغروي دائما، يحتاج إلى دائما إلى إثبات صغروي، وفي عصر الغيبة هذا جدا صعب إثبات الخطأ نقطع بأنهم شافوا. نعم في عصر الحضور بعد بحث آخر. كان هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور، يقصد بها عصر الحضور، إذ ليست آراؤهم مدونة، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة. طبعا هنا رجع المصنف يتكلم عن عصر الحضور. احنا قلنا إذا كان احتمال سؤال الأساسي المجمعون اتفقوا على حكم، ما هو مستندهم؟ الجواب السنة. جيد، إذا كان مستندهم السنة هل سمعوا هذا مشافهة من المعصوم؟ تقول أنت نعم سمعوا هذا، أقول لك هذا يكون وين في عصر حضور، جيد محتمل وقوي ومضمون، لكنه في عصر الغيبة ما عندنا ظن، فضلا عن كونه شنو قطع ماكو، فظن ماكو في عصر الحضور. تقول لي يلا في عصر الحضور طبقها على الأقل في عصر الحضور، أقول لك في عصر الحضور يواجه هاي المشكلة إنه حتى في أكثر الفروض ما يصير عندنا قطع، ما يحصل قطع، يحصل أيضا شنو أكثر ما يصير ظن، والظن هنا لا يغني من حق شيئا. هذا شيء الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حتى إذا كان ظن، حتى إذا كان قطع، يلا سلمنا أنه يحصل قطع من كلام زرارة، ولكن المشكلة أنك كيف حصلت رأي زرارة؟ قبل شوي ايش قلت؟ قلت يجيك واحد يقول لك انا حصلت راي زراره، راي محمد بن مسلم، ورأي طبعا فرق، مره يقول نقلت روايتهم ومره يقول حصلت رايهم، فرقت بيناتهم؟ ما فرقت. مره اذا ينقل روايه، لا احنا مو كلنا الروايات موجوده الحمد لله، روايات هؤلاء زراره وامثالهم موجوده كثيره. لا فرض الكلام مو يحصل، مو لسنا في مقام نقل خبر، نحن في مقام شنو؟ في مقام استحصال اجماعهم واتفاقهم على مساله. فيقول إن محمد بن مسلم وزرارة وكذا هؤلاء اتفقوا على عدم صحة الوضوء بالماء المضاف. هاي رواية، هاي رواية عدم صحة الوضوء بالماء المضاف؟ لا مو رواية، إنما المعنى اللي يعني المسألة التي أجمعوا عليها. فإذا أنت تدعي أن هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة أصحاب الأئمة أجمعوا على هذا الحكم، نسألك هذا الحكم أنت من أين عرفته؟ هؤلاء الصحابة في ذلك العصر لم تكن لهم كتب مدونة ورسائل عملية وكذا حتى تعرف رأيهم واتفاقهم. نعم هم كانوا ينقلون روايات، فأنت رجعت للروايات، رجعت للروايات وفهمت منها ما فهمت. إذا رجعت للروايات سيأتي النقاش في هذه المسألة. أما إذا لا ما رجعت للروايات، أنت تقول أنا أعرف حكمهم، هذا مو شغلة رواية ينقلون، هو حكمهم. ونقول لك هذا ليست آراءهم، على حد تعبير المصنف يقول ليست آراءهم مدونة يعني في رسائل عملية أو كذا، لا، وكل ما دونوا هي أحاديث ذكروها في أصولهم. هاي الأصول 400 اللي هي أصول يعني كان الأصحاب الأئمة يدورون أسئلتهم للإمام ويكتبونها في أصل، والفرق بين الأصل والكتاب في تعبيرات الرجاليين أن الأصل هو الذي شنو يكون مشافه، يعني نفس الصحابي، نفس أصحاب صاحب الإمام ينقل مباشرة عن الإمام ولا ينقل عن واسطة، ما يقول حدثني، لا مباشرة، قال سألته عليه السلام فأجابني، سألته فأجابني، فيسمى هذا أصل محمد بن مسلم وأصل فلان وأصل فلان. لكن الكتاب عندما تسمع كلام الرجالين يقول فلان له كتاب، ويقولون فلان له أصل، له أصل يعني شنو مثل ما ذكرت قبل شوي، يعني أنه ما هو نقل بواسطة. أما عندما يقولون فلان له كتاب، الكتاب وين كان به روايات والأصل هم بروايات، لكن الفرق بين الكتاب والأصل أن الكتاب نقل بواسطة. لهذا هم يقولون أصحاب الرجالين يقولون أنه يقول الرجاليون أنه إذا 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 كان إذا إذا قلنا عن شخص من أحد الرواة أن له أصل فهذا بمثابة التوثيق، ما يحتاج بعد أزيد. هذا الأصحاب الأصول 400 أصل، يعني توثيق من فوق التوثيق، هذا لا يكون له أصل إلا إذا كان ثقة وعينا. أما إذا قلنا فلان له كتاب لا يدل على التوثيق، لأن الكتاب مجرد نقل روايات وإن كان بوسائط، لكن اللي يكون أصل هذا فيه ملازمة لتوثيقه. ومع الأسف الأصول 400 لم تصل إلينا، إنما الذي وصل هو تقطيع هذه الأصول وترتيبها من خلال الكتب، يعني هنا الوصول كلها لم تصل هاي الأصول. لو وصلت إلينا لتغير وجه الفقه ولتغير وجه الاستنباط الذي حدثه عملية تقطيع لهذه الأصول وتجزئتها على حسب الأبواب والأبواب الفقهية، كما حدث في الكافي وكما حدث في مصادرنا المهمة الملاحظة الفقهية وغيرها، فجزئوا هذه الأصول وقسموها على تقسيم الأبواب. ولو أنهم حافظوا عليها بما هي ووصلوها إلينا كما هي لتغير وجه الاستنباط كما نبهت، والكلام له تتم في محل آخر نذكره. المهم يقول المصنف آراءهم ليست مدونة، فأنت من أين عرفت أن هذا رأي محمد بن مسلم؟ من أين عرفت أن هذا رأي زرارة؟ نعم لعلك تقول هذا ما فهمته من رواية، شو فرقهم؟ إذا كنت تنقل رواية عن زرارة خو جيب الرواية إحنا نفهمها، خو شوف شنو وإحنا فرض الكلام، هذا الفرض الأول أن هناك مشافهة، واضح؟ قال ثانيا أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم. هاي المرة المجمع لم يشافه صاحب الإجماع، لم يشافه المعصوم، لكنه ماذا فعل؟ اللي استنبط الإجماع من كلام العلماء، وهؤلاء العلماء اتفقوا على حكم وكان سبب اتفاقهم وجود شنو؟ مشابهة؟ لا، مو وجود مشابهة، وجود شنو؟ رواية. هو هذا محل الابتلاء، هذا في عصر غير الجسد. يعني أنت عندما أسألك هذا السؤال، الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والصدوقان والشيخ المفيد وابن إدريس وغيره، فرضا هذه هؤلاء هذه المجموعة من الأعلام اتفقوا على حكم، هذا الحكم شو؟ ليس له كتاب، يعني بالكتاب غير موجود، ولا هناك دليل عقلي يثبته، فمن أين تقول لعله رواية؟ أقول لك الرواية بين أيدينا، عشان تجاوبني، تجاوبني هذا الجواب، تقول اللي وصلت لهم لم تصل إليه، هو هذا اللي يقطع الحجة. أما الكتاب إذا أقول لك القرآن، أقول لك القرآن لا الحمد لله كما وصل لهم وصل لنا، الكتاب الحمد لله يعني ما لم يتعرض لمثل هذا الضياع يعني في آياته، ولكن السنة صحيح تعرضت، أو على الأقل يحتمل فيها ذلك، يحتمل في السنة أن رواية وصلت للشيخ الطوسي ولم تصل إلينا. وهذا كثير ما يشير، يقول مثلا يقولون أنا في ذهني الشيخ الصدوق كان العلامة الحلي يقول لكم كتاب إلى راح من بالي اسمه، يقول هذا الكتاب كان موجود وكذا هسه ما موجود، لم يصل إلينا كتاب بروايات وكذا لم يصل إلينا وهكذا. فمقصود انه مثل هاي الروايات التي يمكن ان لا تكون قد وصلت الينا، هذا احتمال معتد به وموجود. اذا خلينا هذا الاحتمال بالبال نرجع لكلامنا، كيف اتفق هؤلاء العلماء؟ جاوبني بمن رجعوا علما، استندوا الى سنه. اقول لك السنه بين ايدينا، شو تجاوبني؟ تقول لا، ربما لم تصل، وهذا هو اللي فسر اتفاقهم. والا انت تعال، كيف هؤلاء اتفقوا على حكم وهو ليس له مستند ضار؟ لا، اما انهم شافوا المعصوم، وانت تقول له هذا بعيد مشافه ما عندي قطع، اقول لك مو شرط شافوا المعصوم، روايه كانت واضحه عندهم وهذه الروايه لم تصل لنا لسبب من الاسباب. واضح هسه وصلنا هذه المرحله؟ واضح المرحله هذه؟ المصنف يقول جيد هسه ماشي، احنا لا نريد ان نناقش هذه الروايه لماذا لم تصل الينا وكذا، لا نريد ان نناقش في هذه الامور، لكن لنا اشكال اخر. اذا كان المجمعون قد اتفقوا على حكم بسبب رواية وصلت لهم ولم تصل إلينا، أفيكون إجماعهم حجة علينا؟ يحتمل إيه ويحتمل لا. الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لنا نقاش معهم من جانب سند هذه الرواية التي وصلت لهم ولم تصل إلينا، ولنا نقاش من جهة دلالة الرواية التي وصلت إليهم ولم تصل إلينا، فإنه من جانب السند ربما هم استندوا لهذه الرواية لأنهم يرون صحتها سندا بحسب آرائهم الرجالية والدرائية، ربما لهم رأي في الرجال يصححون هذه الرواية ولو وصلت إلينا لم نصححها، أو بالعكس. واضح؟ هذا محتمل، ويدلك على هذا أنهم نفسهم العلماء، يعني مثلا يعني ينقل عن الشيخ الطوسي أنه يقول الأصل في المسلم العدالة، هاي الأصل في المسلم العدالة ايش يسوي؟ يعني أي راوي عادل إلا ما ثبت أنه ليس بمن بعادل، يعني يحتاج هاي المرة الفسق يحتاج إلى دليل عند الشيخ الطوسي، الفسق يحتاج إلى دليل، وهاي إذا كان الفسق يحتاج إلى دليل بعد تأخذ كل رواية إلا أن يثبت أنه هذا الراوي مخش إنسان، بينما الموجود عند العلماء المتأخرين لا مو شيء، العدالة في نفسها تحتاج إلى دليل والفسق يحتاج إلى دليل، المسلم في نفسه محترم لا نتكلم عنه، لا نختابه، لا نتكلم عنه، لا نقول أن الأصل في المسلم العدالة، كما لا نقول أن الأصل في المسلم شنو؟ الفسق، يعني لا نقول لا يوجد أصل في الحقيقة، مجهول لا نعرف، بما أننا لا نعرف حاله لا أننا نتهمه بالفسق ولا أننا نصلي خلفه، هذا شنو؟ لا أصلي وراء المجهول، هذا علماءنا يقول مجهول الحال لا يصلى خلفه، وهذا حقهم حتى كان مسلم وشيعي ما تصلي خلفه لين مجهول الحال، هذا لا يعني أنه فاسق كما لا يعني أنه شنو؟ أنه عادل، لأن كل واحد منها يحتاج إلى ترجيح في الحقيقة، هذا مجهول الحال فأنت تعامل معه معامل احتياطي، لا تعرف حاله، ربما يكون عادلا ربما يكون فاسقا. إذا تم هذا الأصل عند العلماء المتقدمين، أصل ابن جنيد أيضا يقول مثل هذه العبارة، يقول أن الأصل في المسلم عدالة، إذا كان أصل في المسلم عدالة بعد المسألة سهلة، كل رواية أخذ بها ها؟ إلا أن يثبت أن راوي هذه الرواية فاسق، وهذا ربما صعب إثبات الفسق في بعض الحالات ها؟ لأن الفسق مشكلة، يعني الفسق أن تشاهد هذا الإنسان على شنو؟ على باطل، هاي نادرة ما تصير أصلا في نقلة الروايات أنهم يكونون على باطل والناس يشوفهم ويشهرون ويفضحون وكذا. واضح الكلام؟ فمثل هذه الرواية أصل في المصدر العدالة راح يغير روايات كثيرة تكون حجة عند بعضهم ولا تكون حجة عند علماء المتأخرين. يقول لا ما قلت عندنا الراوي إما ثقة فنأخذ بروايته أو ضعيف فنطرح روايته أو مجهول الحال فأيضا نطرح روايته فيأخذون بما صار الأكثر هو شنو اللي تطرح روايته ويأخذون فقط برواية من برواية الثقة بينما هو على رأي الشيخ الطوسي يكون الراوي إما ثقة فتأخذ روايته وإما ضعيف فلا تأخذ روايته وإما مجهول فتأخذ روايته. واضح؟ فصار عند المجهول والثقة يأخذ إحنا عندنا لا مقول لا المجهول يأخذ بروايته لهذا يردون الرواية يقولون وهذه الرواية مردودة لأن فلان فيها مجهول الحال رديتوها لأن فلان مجهول الحال ما يأخذون بهم بأصالة عدالة المسلمين اجتهاد بين طلبة الحوزة يقول لك الأصل العدالة هذا الكلام يعني مو دقيق له محل آخر ليس محل البحث الآن. أرجع الموضوع فالكلام المصنف شيء يقول هذه الرواية وصلت لهم لم تصل إلينا من قال أنها حجة سندا على الأقل يبقى احتمال ما أقول لك 100% بس يبقى احتمال عندنا أننا ربما عالج ربما لو نظرنا إلى سندها لحكمنا بغير ما يحكمون إذن فيكون إجماعهم حجة إذا استندوا للرواية. هذا النقاش وين في الجانب السند إذا ناقشنا في جانب الدلالة هو هذا أيضا كلام آخر الدلالة فهمهم من الرواية لو تم أنها سندها صحيح فهمهم للرواية حجة علينا والمثال الصارخ والواضح على هذا هي مسألة البئر والمنزوحات والنزح كان من الواضحات الجلية عندهم لأنهم فهموا فهما من الواضحات الجلية أن ماء البئر حاله حال الماء القليل يتنجس بالملاقات واضح وأنه تطهيره بمن بالنزح هكذا فهموا ولم يعني هكذا فهموا من 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 روايات النزح لأن روايات النزح كثيرة موجودة انزح دلوًا انزح 70 دلوًا انزح 40 كل رواية النزح هم فهموا من انزح الوجوب ولم يفهموا من الرواية المشهورة الصحيحة أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء ما لأن له مادة لم يفهموا منها أنه معتصم بنفسه جمعوا بين الروايتين بحمل يعني لا يفسده شيء يعني إذا لم يغيره كذا ما تفاصيل بس بالنتيجة وجهوا الرواية وحملوا رواية النزح على الوجوب هذا فهم إجا العلامة الحلي وكل من جاء من بعده نظرا دقيقا في المسألة حكم بحكم آخر ولم يوجب النزح وثبت أن الماء البئر يعني كباقي المياه المعتصمة لا تتنجس الملاقات هذا فهم شوف فهمهم حجة علينا ليس حجة علينا واضح فبالنتيجة لا إذا استندوا لرواية لا يكون استنادهم حجة لا من جهة لأننا ممكن أن نناقش من جهة السند أو من جهة الدلالة قال المصنف وأم أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن حجة شرعية من جهة السند والدلالة معا أما من جهة السند فالاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الخبر الحسن أو ما ذكرته أنا ربما كانوا متفقين على شنو على أن الأصل في المسلم العدالة وما شاكل الخبر الموثق هو الخبر الذي يكون بعض رواته فاسد المذهب غير إمامي 12 بالدقة ليس إماميا 12 إذا كان أحد الرواة ليس إماميا 12 يعبر عنه بفاسد المذهب هذا يعبر عنه بالخبر الموثق طبعا بشرط أن يكون شنو عادلا يعني ثقة في النقل العفو بشرط أن يكون ثقة في النقل فإذا كان ثقة في النقل ومع أنه عامي أو فطحي يقال هذا خبر شنو خبر موثق كان بعض العلماء يتشدد في الخبر بعضهم ما يقبل الخبر الموثق بعضهم يقبل هذا يأثر في الفهم احنا يجوز مثلا افترض ان عالم من العلماء المتأخرين لا يعمل بالخبر الموثق افترض هذا وعنده ان فساد العقيده يؤدي الى عدم النقل وعدم الثقه بالنقل افترض هذا فحينئذ ربما هم كان اتفاقهم على روايه موثقه لو وصلت الي انا اصير واحد من المجتهدين لو وصلت الي انا ما اخذ بالخبر الموثق يحتمل فبالنتيجه يكون اجماعهم حجه علي الجواب لا شوف شو يقول على اعتبار الخبر الموثق او على اعتبار الخبر الحسن الخبر الحسن هو رواته اماميون ليسوا فاسدين مثلا لكن مشكلتهم هاي المره مني انه لا نص على عدالته ماكو نص على الوثاقه وعلى العداله مثلا وثاقه ماكو نص على انه ثقه نعم هناك مدح الراوي ممدوح يمدح مثل ما قلنا قبل شوي له كتاب وله كتاب المدح نعم له اصل قلنا قتل لازم الوثاقه يمدح له كتاب وان كان شيخا في اصحابنا كان وجها في قومه، هذا مدح فقط. فالرواية الحسنة يجوز ما يأخذون به، يجوز لأن الراوي كان وجها في أصحابه يأخذون. إحنا شنو وجه في أصحابه؟ وجه في أصحابه وليس وجه في أصحابه، ليس ضبط الحكم الشرعي، ليس تغلب أنت ما أنت لا تأخذ بالخبر الحسن. فبالنتيجة يقول فمن لا يرى حجيتهما، يعني حجية الموثق والحسن، لا مجال له في الاستناد إلى مثله، يعني مثل هذا الخبر الذي اعتبره. فبالأين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ من يقول ما سوى مستند للخبر اللي أنا هم أستند له وأقبل به؟ واضح شلون؟ فأنا فرضا أنا إذا نظرت للأدلة وشوفت ما أجمعه، إذا كان إجماعهم راجع لخبر كون أشوف الخبر حتى أشوفهم اللي اتفقوا عليه حجة بنظري أم ليس حجة بنظري، ربما ليس حجة عندي. زين، هذا من جهة السند. قال أما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض الذي فرضنا أنه طبعا ما مديقن لكم خبر، مو لا يقضى عليكم، إحنا ما متيقنين، ليس لنا يقين أنه خبر. نعم قاعد نفترض، نفترض الخبر وصل إليهم لم يصل إليه، هذا تعبير المفروض. نعم أن يكون ذلك الخبر المفروض أو فرض، لو فرض إيه لو إحنا عندي مكتوب أو لو فرض أنه حجة من جهة السند، يعني مع غض النظر عن إشكال السند، خلنا نناقش أي مرة وين جانب آخر، لو فرض أنه حجة من جهة السند ها، فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر شنو؟ ليس نصا في الحكم، بل هو شنو واصل لمرحلة الظهور، واللي يصل لمرحلة الظهور بعد به نقاش أيضا، ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم، حتى إذا واصل لهم عندهم ظاهر، ربما هو عندهم ظاهر لكن عندنا شنو مو ظاهر، فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار الذئب، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك ابتداء من العلامة، فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، عدا الإجماع الدخولي بس اللي يستلزم القطع. إذا أجمع دخولي وتقول المعصوم واحد من المجمعين عرفناه حسا، واحد من المجمعين، أقول لك إيه ماشي، إذا هو المعصوم واحد من المجمعين وثبتت لي أنه حقا حصل مثل هذا الإجماع ما عندي إشكال، بس تعال دونها خرط القتال، فعليك أن تثبت ذلك. واضح؟ أنت أصل فكرة إحنا نرفضها، ترفض أنت أنه المعصوم واحد من المجمعين، وأنا يعني اسمع، لو أنت حصلت مو نقلك، وأنت حصلت إجماعا، هذا الإجماع يدخل فيه المعصوم غاية الأمر، أنت ما عرفت المعصوم هذا لو هذا لو هذا، بعد أكو مشكلة عندك؟ تقول لك سبيل نتيجة المعصوم داخل لهم، حكم صحيح 100% ما طول معصوم، إذا دخل المعصوم معهم فحكمهم معصوم أيضا، أما أنا ما عرفته مو مشكلة ما عرفته، هذا إجماع الدخولي، لكن الإجماع الدخولي مبتلى بمشكلة. أنه في زمننا هذا من يقدر نحرز الإجماع الدخولي كصغرى وكمصداق في زمننا هذا، لهذا قال وهو بالنسبة إلينا شنو عملي أو غير عملي؟ غير عملي، أمر نظري فقط، من الصعب جدا، بل يعني من الصعب جدا أنه يثبت شخص يقول أنا أن هناك إجماعا دخوليا يعني والمعصوم داخل. هسه راح يعرج المصنف على النقاش مع الطرق بيش تقدمه، اللي هي طريقة الإجماع الدخولي أول ناقشها، راح يناقش منه قاعدة اللطف عند الشيخ الطوسي، ويناقش قاعدة الحبس عند بعضهم المتأخرين، وأخيرا قاعدة التقرير أو طريقة التقرير. قال أما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو من جهة الدلالة لو طلعنا عليه، راح تشكل عليه تقول أنت يا شيخ من حدث شنو اللي ثبتت؟ ثبتت أنهم ربما اتفقوا على حكم بسبب رواية، وأنت تقول هاي الرواية من يقول لو وصلت لأمن بها؟ مو شيء، أقول لي من يقول لو وصلت لأمن بها؟ ما أمن بها، يقول لا مواكو مسألة حاكمة عليك، ما هي الحاكمة؟ مسألة حاكمة أنهم اتفقوا لأجل رواية، ولو كانت هذه الرواية باطلة سندا أو دلالة لا تدخل من؟ مو أنت تدخل، أهل يتدخل، معصوم يتدخل ما يخليهم لا يجعلهم يتفقون على حكم باطل. راح أسألك ولماذا يجب على المعصوم التدخل؟ ليش الدخل؟ راح تقول لي إما بقاعدة اللطف أو بدليل الحدس أو بدليل التقرير اللي تقدم بالتسامح شرح، قاعدة اللطف من ذهب إليها الشخص يقول لعله بالجسم باللطف العفو. أنا قلت الحط إيه قاعدة اللطف هي أشار إذا ذهب إليه الشيخ الطوسي. فيقول الشيخ الطوسي بمقتضى تلك القاعدة الكلامية الشريفة أنه لا بد يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية من دون أن يصل إلى حد الإلجاء. بمقتضى هذه القاعدة يجب على المعصوم بيان الحكم الشرعي الصحيح. فلو أنهم اتفقوا بسبب رواية ضعيفة سواء ضعيفة من جهة السند أو من جهة الدلالة كان على المعصوم أن يتدخل حتى يمنع هذا الإجماع الباطل بمقتضى قاعدة شنو اللطف التي ينبغي أن يجب على الله سبحانه وتعالى بما أوجب به على نفسه يجب عليه أن يقرب العبد من الطاعة وبعده عن المعصية واتفاقهم على ضلاله ومثلا هو باطل فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يتدخل بأن يبعث المعصوم مثلا. زين يقول المصنف هذا الحكي هذا الكلام يعقب عليه المصنف يقول فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام. ماشي هي قاعدة كلامية صحيح وتقتضي هذه القاعدة الكلامية إرسال الرسل وإنزال الكتب وإيجاد الديانات صحيح بس ما تدخلها في مسألة أن الإمام المعصوم الغائب عجل الله فرجه الشريف يجب عليه أن يتدخل لبيان الحكم الشرعي وتطبق عليه قاعدة اللطف. يقول هذا مو ثابت أنه يجب على الإمام بمقتضى قاعدة اللطف أن يتدخل كل ما يصير إجماع خطأ ويدخل الإمام يرجع على إجماعك وخطأ ويغيب كل ما يقول هذا ما كوش ما عليه دليل. ليش يقول وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره. يقول هذا أيضا هذا مو بس رأي هذا رأي الشيخ الأنصاري هم شوياي أيدني في الحكاية أن قاعدة اللطف لا تجري هنا. ليش بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه نفع الإمام مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر هو يا هو السبب. لأن السبب هذا السبب هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله تعالى عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام لأن الاحتجاب ليس بسببه بل بسبب من؟ بسبب هؤلاء الناس وبسبب تصرفاتهم. مهم ملخص كلام المصنف شو يقول؟ يقول أنه هي قاعدة الطب شو تقول؟ يقول يجب على المعصوم أن تقررها في ترتبها أن المعصوم يجب عليه أن يتدخل ليشنو؟ لإظهار الحق وإبطال الباطل. وشنو الباطل اللي تقصده؟ حكم باطل هم اتفقوا عليه. يقول هو اصلا اذا طبقنا قاعده اللطف بهذه الطريقه شو ايش خنطبقها اصلا عن شنو نطبقها اصلا على غيبته. هو بمقتضى قاعده اللطف كن يغيب لو ما يغيب بمقتضى قاعده اللطف كن يحضر ما يغيب. الناس محتاجين تبعد تشوف المآسي التي يمر بها المسلمون عامه والشيعة خاصه من وراء غيبة الإمام سلام الله من بعد غيبة الإمام شو المآسي اللي وقع بها الناس. وتصوروا لو أن المعصوم حاضر كيف سيكون حال وكان حاضرا ولو كان متسلطا كيف سيكون له كيف سيكون حال الناس. ماشي مو مفروض تملأ الأرض قسطا وعدلا أليس هذه مصلحة عظيمة؟ ماشي فهذه المصلحة العظيمة أفلا اقتضت أن يظهر الإمام ولا يغيب؟ أفلا اقتضت قاعدة اللطف أن لا يغيب الإمام أصلا يعني تبطل غيبته من أصل؟ راح يجاوبني يقول هناك مصلحة عظيمة في غيبته ولهذا أقول لك إذا كان مصلحة عظيمة في غيبته منعت من جريان قاعدة اللطف هنا فربما هذه المصلحة عينها هي التي منعت منه منعت المعصوم من تغيير شنو من إظهار الحكم الشرعي. الحكم الشرعي سهل هسه هم أجمعوا على حكم شرعي حكم شرعي يمن يم رب العالمين قل سهل الله سبحانه وتعالى يقول لكم حجة شرعية هاي لا أتكم حجة شرعية معذورين. حكم الشرعي سهل انت تعال تشعر المسألة الأعظم وهي غيبة الإمام وهي موت الناس قتل الناس جسم هدك الإسلام والمسلمين قاعد اللي جاي يصير هذا اللي جاي يصير هذا مشكلة أعظم. حكم شرعي سهل ناس بمقتضى فتوى من الفتاوى بمقتضى كذا والناس خالفته وما خالفته عن يعني لو فرضنا احنا قاعدين نسوي فد شيء افترض اننا الان نفعل شيئا بان نترك الدعاء عند رؤيه الهلال افترض الدعاء عند رؤيه الهلال فرضا واجب احنا ما ندري به زين ما نعاقب على هذا اذا ما ندري المفروض ما نعاقب هذا وين؟ أنت تقول لا الإمام لازم يظهر حتى يبين الدعاء عند الهلال واجب. أقول لك لا هي لماذا؟ أقول لك قاعدة اللطف. أقول لك يا أخي قاعدة اللطف إذا تقتضي من الإمام يظهر على الدعاء عند الهلال مع احترامنا لهذا المثال عليه أن يظهر أصلاً. مو الدعاء دعاء كنا قاعد تقتل بالملايين تقتل كذا قاعد يصير معاصي من ذلك العصر إلى هذا العصر هذا هو أولى إذا نطبق قاعدة اللطف. واضح الكلام؟ وملخص الكلام إذا المصلحة اقتضت غيبته فقد تقتضي أنه لا يتدخل بشكل لبيان الأحكام. وربما الله يا مثل يا رب العالمين سهلة ربما الله سبحانه وتعالى يسامحنا ويعذرنا عن أخطائنا ويقول ما دمتم أنتم في حال فقد نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيبة وليكم فأنتم معذورون ما دمتم شنو لم تتعمدوا مخالفة الحكم الشرعي. زين يقول لأن الاحتجاب ليس من سببه مو هو المقصر هسه هو المقصر لو هو الذي غاب عن قومه حتى يعاتب أنت شلون تعفو تكليفك هذا لو هو غاب عن قومه بسببه حاشا يعني هو قال أنا سأغيب غيبة كبرى سأحتجب عن الناس لأني أريد ذلك أريد أن أرتاح من مشاكلهم لو هيك يقول هو لا نقول له هذا تقصير حاشا تقصير في جسمه في تكليفك ويجب عليك أن جسمه أن توضح الحكم الشرعي للناس إذا اختلفوا إذا اتفقوا على باطل العمل وليس بسببه مو هو الذي استأذى ذلك سببين أعظم منه هل هو سببنا نحن أم إلا أخرى الله العالم. يقول وعلى هذا من أين يحصل الانقطاع بل لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته بأنه لا بد للإمام في إظهار من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع وللمشكك هم أن يزيد بعد على ذلك فيقول إذا كانت قاعدة اللطف تقتضي أن يتدخل الإمام لبيان باطل المجمعين باطل ما أجمع عليه المجمعون لو كان هكذا هذا قاعدة اللطف تقتضي ذلك نحن نحتاج قاعدة اللطف بمسألة أخرى يعني هم العلماء اتفقوا على شيء بس هذا الشيء باطل احنا شو نقول لازم على الإمام يظهر شو يسوي ها هذا اتفاقهم يبطله وجيد احنا نحتاج في مورد آخر هم يظهر الإمام يا مورد اختلافهم هو اتفاقهم انت تقول في اتفاقهم نحتاج الامام اذا كان اتفاقهم على باطل لا نقول لهم ولا نقول اختلافهم تعال نعطيك سجل اختلافاتهم واضح اصلا قل ما تجد مساله شنو ها يتفقون فيها الاختلافات على قدم وساق بين الفقهاء لو كانت قاعده اللطف تقتضي بيان الحكم الشرعي في حال الاتفاق فهي اولى ان تبين الحكم في وقت في حال الخلاف وتشوف مشاكل الناس من وراء خلاف الفقهاء فقيه يقول كذا فقيه يقول كذا يقول إذا قاعدة اللطف تقتضي بيان الحكم الشرعي في حال الاتفاق فهي أولى أن تكون تبين الحكم وين في حال الاتفاق وتريح الناس حتى يصير حكم واحد من ذاك اليوم اليوم حكم واحد واضح شوف شو يقول المصنف وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع طبعا هو الواقع واحد الواقع واحد وليس متعددا فما دام هناك خلاف فهناك إذن طائفة بين الناس خالف الواقع قال بل لو أحفينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله ما أدري هذا التعبير شلون بس يقصد أن أكثر مسائل الفقه هي شنو أكثر مسائل الفقه هي مختلفة لو أحصينا لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبلغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم وبه نجاة الأم المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القضاء بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف إذن قاعدة اللطف محكومة بأمر آخر إذن محكومة بأمر آخر وهي المصلحة العظيمة في غيبته لما اقتضت المصلحة غيبته سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف فهي تقتضي أيضا هاي الأمور تقتضي أنه لا يبين الحكم سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف أما مسلك الحدس هذا المسلك العجيب الغريب اللي يقول نحدث من اتفاق المرؤوسين على اتفاق رئيسهم واتفاق التابعين على المتبوعين عفوا التابعين على رأي متبوعهم وهكذا يقول ليش نحدث مجرد الحدث يقول هاي المصنف هاي عمدته على مدعي هذه العمدة على مدعي ما أدري شلون يحصل لك الحدث أنت واضح ما أدري مجرد اتفاق جماعة تقول هو هذا لازم رئيسهم وياهم مين هاي لازم يقول حدث مجرد حدث الحدث شو يجاوب اللي يسلك مسالك الحدس ومجرد التخمين وهذا شيء الجواب يقول المصنف فإن عهدة دعواه على مدعيها وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين شاعدة ضروريات الدين نحتاج بعد إجماع ما نحتاج أو المذهب أو قليلا من ذلك عندما يفرز اتفاق جميع العلماء في جميع الأصول بغير استثناء، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم ماشي يستلزم عادة موافقته لقول الإمام وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل العملي، ولكن هذا الإجماع ونسيت بالضروريات، إحنا ضروريات أصلا ما نحتاج إلى شنو إجماع. قال وكذلك يلحق بالحذف يلحق مسلك التقرير وما ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين، ولهذا الإجماع من أضعف الأدلة الآن، لأنه مجرد دعاوى صارت ما يعني مجرد، وهذا عين اشتهر يقول الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول، ودائما يقال الإجماع أغلب الإجماعات هي إجماعات مدركية، وسيأتي هذه سيأتي أو لا من المصنف أن الإجماع المدركي هو الإجماع الذي نحتمل أنهم يتفقون لأجل مدرك خاص، إذا كان لأجل مدرك خاص نلاحظ احنا المدرك، فإذا أعجبنا المدرك وأخذنا به بها ونعمة فيكون الأخذ بالمدرك والترك نفس المدرك، لا ترك الإجماع وللأخذ بالإجماع. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.